ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية، ونواصل الحديث مع البروفيسور عبد السلام نور الدين حول الأزمة السودانية وبناء الدولة. بروف، ذكرت في الحلقة السابقة أنه حصل يعني ابتسار لكثير من المفاهيم في داخل المؤسسة السودانية أو في داخل شكل الدولة السودانية، وتلاحظ بروف في الآونة الأخيرة يعني في 60 سنة الفاتت ظهور أحزاب إقليمية وتنظيمات يعني في أطراف السودان، يعني مثلا مؤتمر البيجا، جبهة نهضة دارفور، جبال النوبة، اتحاد جبال النوبة، اتحاد الفونج في مناطق الأنقسنة، يعني هذه كلها كانت أشكال تعبيرات. أنا ما أعرف ما هو التفسير التاريخي لظهور هذه التنظيمات، يعني قراءتك لها من خلال مطالعاتك للمشهد السوداني وتحولاته.
شكرا يا أستاذ محمد صالح. طبعا النظر إلى الحركات أو ما تسمى يطلق عليها أحيانا الحركات الإقليمية، وأحيانا تسمى حركات الهامش. حق ننظر إلى هذه الحركات والظهور بتاعها، لأن مؤتمر البيا ظهر منذ يعني مباشرة بعد الاستقلال. جبهة نهضة دارفور نشأت يعني في الستينات، يعني يجب يكون بداياتها في نهاية الخمسينات، لكن نشأت في الستينات، ونشأت طبعا من شخصيات متفرقة، شخصيات يعني دا يعني مثقفين في الواقع من مثقفي دارفور. بعد ذلك حركة جبال النوبة، الحركات في جبال النوبة، نلاحظ أنه في جبال النوبة نشأت حركة أو حركات، الحركات السياسية في جبال النوبة بعد يعني دا هدم مؤسسة جبال النوبة، اللي هي طبعا كانت عن حركة المزارعين في هذه المنطقة لزمن طويل جدا جدا، وكان عندها نضج ورؤية لهذه المنطقة. بعد يعني دا انهيار أو حقيقة دا نظام جعفر النميري قضى على مؤسسة جبال النوبة، وتم تحويل الأراضي الواسعة اللي كانت تزرع بالقطن إلى الزراعة الآلية اللي هي في هبيلة وكرتالة، وده خلق في الواقع نزاع كبير جدا أو نزاع يعني حاد بين المزارعين وبين الرحل من البقالة. نشأت حركات جبال النوبة تعبير عن رفض وتعبير عن بحث لحماية أبناء النوبة أو أبناء هذه المناطق من أول حاجة استغلال الزراعة الآلية وهدم البيئة وإيجاد حلول للصراعات. بعد الحركة، بعد نشأة وامتداد الحركة الشعبية في جنوب السودان، الحركة والجيش، وامتداد إلى جبال النوبة، نشأت حركات أخرى إلى جانب الحركة الشعبية اللي هي طبعا أيضا تعد جزء من الحركات. طبعا الحركة الشعبية مرتبطة أكثر بمسألة القوميات الجنوبية، ومرتبطة أكثر بأزمة الاستغلال، يعني بعدم الاعتراف بالقوميات التي تحدثنا عنها في الحلقة الأولى والثانية. أنا ما عاد أردد نفسي، يعني لأنه عدم الاعتراف بالقوميات جعل القوميات الكبيرة في جنوب السودان تقوم أولا بالحركة اللي تمت في 1955 معروف بالتمرد جنوب السودان، وبعد اللي هي حركة الأنانية، حركة الأنانية الأولى والثانية، وبعد ثورة أكتوبر الجلوس في ما يسمى بالمائدة المستديرة، وبعد 72 تم الاتفاق بين نظام جعفر النميري وبين هذه الحركات في اتفاقية جنوب السودان 1972، وبعد تراجع جعفر نميري عن عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، اندلعت عام 1983 الحركة الحركة الشعبية بقيادة جون غرين في دارفور طبعا، ونشأت حركات الحركات المسلحة بعد يعني حقيقة بعد الانتفاضة بتاعت مارس أبريل 85، لكن لم تكن مسلحة، كان في يعني كان في حركات نهب مسلح. بعد النزاع اللي حصل بعد حقيقة تمدد وتطور الحركة الشعبية في جنوب السودان وتقديم نموذج بأنها يمكن أن تكون في حركة، وبروز يعني ده شعار الحركة الشعبية السودان الجديد، رغم أنه هذه لأنه رغم أنه الحركة الشعبية ما بلورت مفهوم السودان الجديد في مشروع، ظل شعار، لكن مع ذلك ملهم بالنسبة لأبناء دارفور المعتمدين في تراث سابق على جبهة نهضة دارفور التي قامت الأحزاب وعلى وجه التحديد حزب الأمة والأخوان المسلمين بتفتيتها آخر. فأولئك يعني أبناء دارفور استعانة بذلك التراث السياسي، وبعد محاولة نظام الحكم الاتحادي في نظام الإنقاذ اللي حاول يستقل القبائل والمجموعات السكانية المتباينة، يستقلهم لدعم مشروع اللي سماه الخيار الحضاري، وهو المعروف بنظام التمكين الرأسمالية الإسلامية. حاول يستغل هذه يعني يستغل الاختلافات والتباينات في التكوينات وملكية نظام الأرض وفشل، فاستخدم القوة فنشأت حركات في الدفاع عن أبناء دارفور وسكان دارفور. لذلك طبعا في حركات أخرى ظهرت في أقصى شمال السودان وإن لم تتبلور بصورة واضحة، ومع ذلك فمؤتمر البيجا أفضى إلى حركات مسلحة، والحركة الشعبية، الحركات السياسية في جبال النوبة، في دارفور، وأخيرا في كردفان نشأت أيضا حركات متعددة جدا. كل هذه الحركات فيها يعني في إطارين أو تسير في إطارين. الإطار الأول الدفاع عن سكان المناطق التي نشأت فيها الحركات، والإطار الثاني تصور بأنه القضية الأساسية للنزاع هي القسمة الجائرة للثروة والسلطة، والقضية الثالثة ما ترتب على القسمة الجائرة للثروة والسلطة من إهمال هذه المناطق في في نقص في الماء والكهرباء والتعليم والصحة، أو ما يمكن أن نطلق عليه غياب البنية التحتية بشكل يلبي احتياجات هذه المناطق. ومع ذلك نلاحظ أنه وقعت هذه الحركات بما فيها الحركة الشعبية لجنوب السودان وقعت في نفس الخطأ اللي وقعت فيه أو سقطت فيه الأحزاب التي آلت أو آل إليها الاستغلال، أنها ما قدمت رؤية تتحول إلى مشروع، لأنه طبعا أنت تعمل في الأول رؤية، يعني رؤية كاملة لواقع السودان، رؤية كاملة وتقدم مشروع كامل للسودان، أو على الأقل رؤية قومية شاملة. ورغم محاولة الحركة الشعبية أن تخرج من إطار إطار يعني كمنظمة عسكرية إلى حزب، لكن هذا الحزب ظل أيضا وحتى هذه اللحظة في إطار الكلام عن السودان الحديث أو سودان جديد بدون تقديم رؤية مكتملة كيف يكون هذا السودان وما هو مشروعه. يعني ماذا تفعل في مسألة البنية التحتية؟ كيف تحلها يعني؟ كويس. ماذا تعمل في مسألة الأرض؟ كيف تقسم الأرض؟ كيف يمكن حل مشكلة الماء؟ كيف يمكن تحويل الزراعة المطرية الموسمية إلى زراعة تعتمد على الرأي على الري الدائم؟ في هذه المسائل لا تنفع الشعارات، وإنما دراسة مكتملة لمصادر الماء، البيئة، صحة البيئة، معرفة بالتركيب السكاني مش القبائل، القبائل معرفتها سهلة جدا، لكن التركيب السكاني، نظام الأرض، كيف يمكن تسجيل الأرض الأراضي، بناء عليه، بناء على توزيع الأرض بعد تسجيله وتوفير الماء والكهرباء والتعليم والصحة والآخر. بعد ذلك طبعا لابد من النظر إلى النظام الإداري الذي ينبغي أن يكون تلبية لكل هذه القضايا التي تحدثت عنها. وفي هذا، في هذا السياق تأتي مسألة الحقوق، يعني الحقوق والديمقراطية إلى آخر. يعني الحركات المسلحة والحركات الإقليمية كررت نفس أخذ الاستقلال، الافتغار إلى رؤية شاملة والافتغار إلى مشروع قومي شامل. لذلك فشلت في حتى في تكوين أحزاب النبلاء، يعني لا تزال إما في إطار المنظمات الأولى أو الحركات المسلحة، يعني ما استطاعت أن تتحول إلى أحزاب شعبية ويكون عندها حاضنات اجتماعية. وسقط بعضها في الواقع، بعض هذه المنظمات، في أنها يعني بعضها تحول إلى جماعات نهب مسلح من المواطنين. فهذه يعني أن تتحول مجموعة مسلحة تدعي بأنها تحارب في الدولة وتنهب مواطنين عاديين، أو تدخل في نزاعات في داخل التنظيم الواحد وتصفي بعضها بعضا، ده يعبر عن أزمة. هذه الأزمة في الواقع في نظري هي أيضا عن ذلك الداء المستكن في جسد الأحزاب المؤسسة السودانية، غياب الرؤية وغياب المشروع القومي الشامل، الداء اللي كان بعيدا عن هذه المسائل.
طيب مشاهدينا الكرام، فاصل واصل الحديث. أهلا بكم في ملفات سودانية، ونواصل الحديث مع البروفيسور عبد السلام نور الدين حول الأزمة السودانية وبناء الدولة. بروفيسور عبد السلام نور الدين، بهذا الواقع يعني ما هو المخرج، يعني هذه الأزمة السودانية التي يعني تطاولت عهدها يعني فترة طويلة والسودان يعيش في مثل هذه الدوامة، ما هو مفاتيح الخروج أو ما هي مفاتيح الخروج؟
أستاذ محمد صالح، أولا شكرا على صبرك. يعني والسؤال ما هو الخروج؟ طبعا اتكلمت أنا في الحلقة الأولى وفي الثانية وأفتكر في الثالثة عن نقطتين جوهريتين، اللي هي غياب الرؤية وغياب المشروع القومي الشامل. في الواقع كل تجارب الشعوب التي استطاعت أن يعني تخرج من خط الفقر بتؤكد التالي أنه وبالذات في ما يسمى بالعالم الثالث. طبعا العالم الرأسمالي الأول الذي يطلق على نفسه العالم الأول اللي هي يعني غرب أوروبا، الولايات المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا، هذه البلدان هذه استطاعت أن تنجز يعني المهام الأساس بتاعتها البنية التحتية، وفي سياق تاريخ مختلف، لن نتحدث عنه في هذا اللقاء لأنه راح يخرجنا عن الموضوع، لكن استطاعت حقيقة أن يعني تقدم الرأسمالية، والرأسمالية اللي تضمنت أيضا يعني مصيبتها الكبرى اللي هي استعمار الشعوب الأخرى واستغلالها ونهب موالدها، لكن هي استطاعت أن تحقق يعني جزء أساسي من يعني أو جزء كامل للبنية التحتية. نلاحظ التجربة التي لا يتحدث عنها الناس كثيرا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، أنه الحزب البلشفي في روسيا اللي قام بثورة عام 1917 استطاع في تقريبا 28 سنة 1917-1945 اللي هي 1917 اندلعت ثورة 17 أكتوبر الاشتراكية، حروب التدخل، تم حصار هذه المنطقة في الحرب العالمية الثانية، تقدم نحوها الجيش النازي، تم هزيمة يعني دحر الجيش النازي وهزيمته عام 1945. لكن أنا لا أريد أن أتحدث أتحدث عن نقطة أساسية جدا. استطاع الاتحاد السوفيتي أن يخرج من دولة متهالكة تسود علاقات شبه إقطاعية في أوروبا الشرقية، من دولة متهالكة شبه إقطاعية في 28 سنة إلى الدولة الثانية في العالم اقتصادا وسلاحا وفي التكنولوجيا. كيف تم ذلك؟ من الناحية يعني الجانب الذي يهمنا أنه استطاع السوفيت أن يسخر كل الموارد الطبيعية والقوة البشرية الموجودة عندهم في بناء البنية التحتية، الماء والشوارع والكهرباء والتعليم والاستغلال والنهضة الزراعية والصناعية. يعني ما كان يمكن للاتحاد السوفيتي لروسيا، ما كان يمكن لروسيا البلد المهلهلة العاشة في الفقر المدقع أن تتحول إلى دولة ثانية في العالم في 28 سنة بدون التركيز الكامل على بناء البنية التحتية، القاعدة الاقتصادية الاجتماعية. طبعا ده موضوع آخر، كان على الاتحاد السوفيتي بعد 45 أن يتحول إلى دولة ديمقراطية يكون فيها تعدد سياسي، فيها يعني ديمقراطية تعددية، حقوق إنسان، الانتقال من الصناعة الثقيلة إلى الصناعة الخفيفة، ده موضوع آخر ليس موضوعنا، لكن موضوعنا هو أنه الاقتدار على بناء القاعدة الاقتصادية الاجتماعية. بلد زي كوستاريكا مثلا والبرازيل في العالم الثالث والهند، هذه البلاد الهند رغم التعدد الإثني والقومي والثقافي وعدد السكان الكبير، استطاع حزب المؤتمر الهندي والأحزاب الأخرى بعد الاستغلال يعني برضو بعد الحرب العالمية الثانية حقيقة، ورغم اقتطاع الجزء بتاع باكستان وتحول إلى دولة دينية بفعل الاستعمار البريطاني، استطاعت الهند عبر يعني إنجاز أيضا البنية التحتية في المقام الأول. طبعا الخلفية التاريخية لا أثر، لكن التركيز وتسخير الموارد على بناء البنية التحتية اللي هي الطرق، الكهرباء، الماء، الإنسان والحيوان والنبات والآخر، والقضاء على كل العلاقات السابقة للرأسمالية يعني الطرحال والآخر. كوستاريكا الآن انتقلت من مواقع العالم الثالث إلى العالم الأول لأنه غضت على الجيش حقيقة، ما لا يوجد بها جيش، والآن في نظام الجبهة الإسلامية القومية اللي حكم السودان رأسمالية التمكين الإسلامية وصلت حد من العجز أنها لا تستطيع أن توفر الماء والكهرباء في العاصمة القومية نفسها. ده واحد. والسودان شرقا وغربا وجنوبا في بعد الانفصال وصل حد الاحتراب الكامل. يعني هذه اللحظة التي نتحدث فيها في أطفال وعجزة يموتون تحت القصف الجوي، وفي ناس بيموتوا من الجوع، وفي ناس لا يستطيعوا الوصول إلى المواقع بتاعتهم العادية لأنه إما في حرب أو في غياب مواصلات أو لا يوجد ماء. لذلك إذا حاولنا أن نجد ما هو المخرج، ودون أن أكرر نفسي كثيرا، فأنه لابد للقوة في هذه الحالة، القوة اللي عندها مصلحة أنه هذا السودان تكون فيه نهضة زراعية. يعني مشروع الجزيرة يعاد إليه أول حاجة، يعني يعاد إليه الحياة، إصلاح الترع من جديد، الأبحاث الزراعية، الخطوط الحديدية داخل مدخلات الإنتاج، التمويل، الإرشاد الزراعي والآخر. في قوة عندها مصلحة أن السعود، طبعا هتكون في مناقشة أن هل يتحول إلى مشروع بتاع قطن كما كان، أو يكون مشروع إنتاجي مختلط كامل، دي قضية أخرى. ومع ذلك الناس اللي عندهم مصلحة فيه، المزارعين عندهم مصلحة في هذه المسألة، شرق السودان يتحول حقيقة يتوفر فيه الماء للإنسان وللزراعة، غرب السودان كردفان ودارفور يعني تنتقل كردفان ودارفور من الزراعة الموسمية القائمة على المطر إلى ري دائم عبر قنوات دائمة للري وتوطين للأبالة والبقارة بتوفير صحة للبيئة، يعني صحة تحارب الواقع أو يعتبر حد لما يجعل الأبالة والبقارة ينزحون شمالا وجنوبا والآخر. وأصبحت يعني أصبح هذا الانتقال أو نظام الزعائن أو الترحال عبء على الأرض وعبء على الإنسان وعبء على الحيوان، والنتائج هذه الحروب المنتشرة، الحروب بين المسيرية والرزيقات، الحروب بين أولاد بين الزيود وأولاد السرور، بين المعالية والرزيقات، بين المعالية وحمر، بين الرزيقات وبني هلبة، بين السلامات والتعايشة، وبين الأبالة في الشمال وبين الآخر. هذه الحروب الممتدة، السبب الأساسي فيها في الواقع هو نظام الرعي ونظام ملكية الأرض. فلا بد من مشروع يحل مسألة تسجيل الأرض وتوفير الماء والكهرباء والتعليم والصحة وكتابة اللغات إلى الآخر. ده كله بيتطلب خطوات أساسية من هذه القوة، صياغة مشروع. ثلاثة، هذا المشروع يتم تداوله بشكل كامل بين هذه الفئات. إذا تم التداول ده بيتطلب في المقام الأول تداول دستوري، يعني بحث عن دستور يؤثر إلى ما تم الاتفاق عليه. ده اللي ممكن يخرج فيما بعد من هذا الدستور في الواقع، يعني من الرؤية المتحولة إلى مشروع ودستور، خارطة الطريق وبرنامج. بالطبع في هذا الدستور حيكون في نظر إلى الأشكال الأساسية تحت التنمية، اللي هو وجود قطاع دولة، قطاع دولة، قطاع خاص، قطاع مختلط، قطاع قومي، وحتى يمكن يكون في قطاع اشتراكي. كل هذه القطاعات في بلد زي السودان لا يمكن أن ينهض بدون اشتراك كل هذه القواعد، ولا تضمن في الدستور. لا يمكن أن ننظر إلى هذه المسائل الدستورية بدون الحزمة الكاملة للديمقراطية التوافقية وحقوق الإنسان اللي هي مضمنة لذلك. ده كله مع بعض ده يسمى مشروع. لكن هذا المشروع ليس شعارات، وإنما مدروس بناء على رؤية إلى نهاية خارطة الطريق. أنا أتصور إذا تم هذا ده حيكون أساس الاتفاق والاختلاف بين الفئات المختلفة. إذا كانوا أحزاب موجودة في المعارضة أو حركات مسلحة أو شخصيات قومية أو تنظيمات أو إلى الآخر يعني. بدون هذا من الصعوبة بمكان الخروج من هذا النفق الذي أدخلت فيه الجبهة القومية الإسلامية ونظامها راسمي التمكين كل السودان، وهي نفسها قد غرقت في هذا النفق أو في هذا المستنقع.
بروفيسور عبد السلام نور الدين، سعدنا بالحوار معك، لك التحية ولكل مشاهدينا ومستمعينا في راديو دابنغا. حتى نلتقيكم يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دابنغا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دابنغا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دابنغا.org.